أعوذ بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب جامع العمرة إلى الحلق والتقرير. قلنا إن المعتمر يأتي بالإحرام، هذا أول شيء، وهو ركن من الأركان اتفاقا، ثم بعد ذلك طواف البيت وطواف العمرة وهو ركن من الأركان أيضا، ثم السعي بين الصفا والمروة وهو ركن من الأركان على قول الجمهور، أو هو واجب من الواجبات على قول آخر الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. كده يكون خلص الأركان اللي في العمرة. بقي الحلق والتقصير، واختلف فيه علماء الحلق والتقصير هل هو تحلل الإحرام بمذهب الإمام أبو حنيفة، ولا الحلق والتقصير إنه من ضمن الواجبات وده مذهب جمهور العلماء. فنقول لنا هنا إذا فرغ المعتمر من السعي فليحلق رأسه وليقصر، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل واحد منهما يجزئ بالإجماع، يعني سواء إن هو حلق شعره، حلق معنى إزالة جميع الشعر، التقصير يعني يأخذ بعضا من شعره، بعضا من شعره. الحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالتحليق، والعرب تبدأ الأهم والأفضل. ولما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، فقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. في رواية لنافع قال: في الرابعة والمقصرين، حين دعا للمحلقين ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة دعا للمقصرين. إذا هنا الحلق أفضل من التقصير. الحلق في هذا المكان وفي هذا المقام عبادة عظيمة من العبادات. الإنسان يتواضع لله رب العالمين، يزيل جميع شعر رأسه، شعر الإنسان كامل على رأسه، فيه جمال الإنسان، لأنه رفض هذا الجمال وترك هذه الزينة وأزال الشعر من أصله بالحلق، ففيه التواضع، أنه ذهب ليتواضع لرب العالمين ويعبد رب العالمين سبحانه. فمن عبادته أنه أزال جميع شعره، وإزالة الشعر لا تكون إلا في حد أو عمر، في غير ذلك لا، بل هي في غير ذلك من سيما الخوارج، سيماهم التشديد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التحليق، لكن في الحد والعمرة الإنسان الذي يحلق شعره هذا أعظم ثوابا من الذي يقصر شعره. في الصحيحين عن أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر الرسك وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وهنا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، الصحابة يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، يأخذون ما بقي من وضوئه صلى الله عليه وسلم يتبركون به بآثاره صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك هنا شعر النبي صلوات الله وسلامه عليه يتبركون به، ولا يقاس عليه غيره في حد زي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به. فهنا لما رمى الجمرة، يعني ده في الحج، يعني في الحج رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن، ففيه السنة اللي يبدأ الحالق بحلق الشق الأيمن ثم بعد ذلك بحلق الشق الأيمن. فثبت أنه دعا للمحلقين، وثبت أنه هو حلق صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا إذا لم يحلق وقصر جاز، إذا لم يحلق شعره وقصر يعني بعض شعره فهذا جاز، لما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين المروة وقصروا. هنا لاحظ أن هؤلاء كانوا متنكعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، في البداية كانوا ينوون الأكثر منهم إفراد الحج أنهم يحجون، فلما وصلوا إلى مكة وصلوا إلى البيت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، يبقى خيسه الحج الى عمره ويكونون حلالا في هذا الوقت بعد ما انتهوا اعمال عمره، ثم يرجعون بعد ذلك الى الاحرام مره ثانيه. فهنا المتمتع سياتي بعمره كامله ثم بعد ذلك ياتي بافعال الحج ايضا كامله. لو انه حلق في وقت العمره، هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه لصبح رابعه وبعدين هيبتدي مناسك الحج في اليوم الثاني وهو يوم الترويه، فاذا هو او الصحابه الذين تمتعوا حلقوا في اليوم الرابع بعد ما عمر العمره، هيجوا في يوم العيد يوم العاشر هيبقى في شعر عشان يحلقوا، فلذلك امرهم ان يقصروا فيقصرون. هنا كائن الذي يتمتع بالعمره الى الحج اذا فعل العمره في وقت بينه وبين الحج وقت قليل يسير يبقى يقصر علشان يبقى له شعر اخر لما ينتهي مناسك الحج يحلق هذا الشعر. لكن لو ان الوقت طويل، مثلا عامل العمره بتاعت شوال في اول شوال لسه قدامه شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه، يبقى على ذلك له انه يحلق وهو افضل له. عن ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم، وده في الصحيحين. وعن معاويه رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشخص على المروه، وهذا لم يكن في حجه الوداع، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لم يكن متمتعا صلى الله عليه وسلم ولكنه كان قبل ذلك. الحلق نسك معنى نسك يعني عباده، وعباده يعني تنتظر عليها الثواب، يبقى تؤديها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتؤديها في الوقت الذي أداها فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا كلها نسك، وذا مذهب جمهور العلماء خلافا لإمام أبي حنيفة أنه يعتبر الحلق أو التصفير نوع من التحلل، تحلل من إحرام يتحلل بها، يعني كان أشياء محرمة عليه يفعلها الآن أصبعه وكذا، إذا هذه أشياء تحلل من إحرام. الراجح أنها نسك. ليه نسك؟ يقول النسك عبادة والعبادة تنتظر عليها الثواب، فلو أن الإنسان بعدما قرأ بين أعمال الحج أو العمرة قص أظفاره، يقول هنا قص الأظفار هيبقى تحلل من الإحرام، ولكن الحلق نفسه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمحلقين ودعا للمقصرين فقال رحم الله المحلقين، معناه أن اللي هيحلق هياخد ثواب، وده معنى النذر، أنه عبادة تفعلها تؤجر عليها، ما هياش مجرد تحلل من إحرام فعل دليل على انك انتهيت من الاحرام، لا، ولكنها من ضمن العباده. لذلك الراجح فيها ان الحلق من ضمن المناسك، الحلق نسك. والحلق نسك لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، وبه قال ابو حنيفه ومالك والشافعي على قول من اقواله، على قول من اقواله، قال ابو حنيفه في قول ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء. والسنة أن يحلق جميع الرأس إذا أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير. السنة أن يحلق جميع الرأس. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن الإنسان يحلق بعض شعره ويترك بعض الآخر. والحلق معناه بالموسى، بالموس يحلق جميع الشعر يقصر جميعه. التقصير أن يقصر من الشعر يعني شيء من جميع شعر الرأس. فالسنة حلق جميع الرأس بعد انتهاء من أعمال العمرة أو بعد انتهاء من الحج. فإن لم يكن على رأسه شعر، لو كان إنسان أصلع مثلا، هل يلزمه أن هو يمرر الموسى على شعره على رأسه؟ الراجح أنه يستحب ذلك، يستحب ولا يجب، ليس هذا من ضمن الواجبات. فقال لنا إن لم يكن على رأسه شعر لأن كان أصلع أو محلوقا فلا يلزمه فدية، لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفوائد، قربة تتعلق بمحل اللي هو الرأس يعني، فسقطت بفوائد هذا المحل هو الشعر الذي على الرأس، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب، هذا بالنسبة للإنسان الأصلع. وكذلك إذا كان إنسان عمل عمرة وبعد ما انتهى من أعمال العمرة بدأت مناسك الحج، وعلى ما خلص كان يومين أو ثلاث أيام ما فيش شعر فيه، يستحب له أيضا أن يمرر الموسى على رأسه. لو نبت شعره بعد ذلك، هنا صورة أنه هذا الإنسان اللي حلق شعره في العمرة، فرضنا عمل هذه العمرة في اليوم السابع وفي اليوم الثاني من ذي الحجة بدأ في مناسك الحج، كان في عمرته حلق رأسه حلق شعره، بعد ما انتهى وتحلل ثم احرم جديد في اليوم الثاني. هيجي في اليوم العاشر هنا من ضمن النصف بتاعه راح يحلق شعره وما في شعر عشان يحلقه، فيسحب ان هو يمرر الموسى على راسه. طيب اذا لم يفعل لم يمرر الموسى على راسه وبعد فتره نبت هذا الشعر، هل يستحب ان هو يتدارك ذلك انه يحلقه بعد ذلك؟ لا، الحلق له وقت وله محل، فإذا فاته انتهى. لأنه لو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف، لأنه حالة التكليف لم يلزمه. وإن كانت امرأة لتعتمر أو لتحج قصرت ولم تحلق، تقصر يعني تقص بعضا من شعرها، تجمع شعرها في السيرة أو السيرتين وتأخذ من كل السيرة خمسي أو بالطبق ولم تحلق، يعني النساء يحرم عليهن حلق رؤوسهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. أجمع العلماء على ذلك، والحلق بدعة في حقهن وفيه مصلحة، تشويه للخلق، تشويه لمنظر المرأة ما تحلق شعرها. القدر اللي هتقصره المرأة، قال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة، زي طرف الصوبة من كل قرن كل صفيرة يعني. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون، يعني هذا قول مالك أنه لا يجوز من بعض القرون. والأفضل طبعا للرجل والمرأة أنه التقصير يكون من جميع الشعر، يعني يجيش واحد يجيش من الحجاج يجيش من أصر حاطر خصلا شعري وخلاص من كده أصر، لا، التقصير يكون من جميع الشعر، زي ما الحلق بيديل جميع الشعر كذلك التقصير يقصر من الجميع. لا يجب للعمرة طواف وداع، لا يجب للعمرة طواف وداع، لأن طواف الوداع هذا خاص بالحج، إن الواجبات في الحج إنك بعد ما تنتهي من مناسك الحج وحتوزع وتخرج إلى بلدك تطوف طواف الوداع، لكن العمرة لا يجب، وإن كان يستحب إن أنت لا تخرج من مكة حتى تطوف وتوزع البيت، يكون آخر عهدك بالبيت. فطواف الوداع من واجبات الحج، أما العمرة فلا يجب فيها طواف وداع عند جماهير العلماء، وإنما فيها طواف واحد اللي هو طواف الفرض أو طواف الركن أو طواف العمرة نفسه. ذهب الإمام الثوري والحسن بن زياد إلى أنه يجب على المعتمر أيضا طواف الوداع، يجب. أما الجمهور وهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجب طواف وداع للعمرة. محل طواف الوداع في الحج عند إرادة السفر من مكة، في النهاية وحنذكره لما نيجي في كلامنا في الحج. الدعاء عند الانصراف، إذا أراد الإنسان ينصرف من مكة وهو خلص العمرة بتاعته راجع، فيستحب له أن يختم بطواف البيت وأن يدعو. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنت مع عبد الله بن عمرو فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعود؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعي وكفيه هاجلا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث سنة أبي داود وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. الغرض أنه هذا المكان هو الملتزم، الملتزم بين الباب وبين الركن اللي فيه الحجر الأسود، بين الاثنين هذا الملتزم. ويسمى الملتزم لأنهم يلزمونه للدعاء، يلتزمون هذا المكان للدعاء. فالمستحب أن الإنسان الحاج أو المعتمر أو الموجود هناك يأتي عند هذا المكان وإنه يستلمه أو يضع عليه وجهه ويضع صدره وذراعيه عليه ويدعو ربه ويسأله، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. دخول الكعبة والشرب بالماء زمزم، دخول الكعبة جاء في الصحيحين عن ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى بداخل الكعبة، طبعا صلاة تطوع وليس صلاة طويلة. فدخول الكعبة لعله غير متيسر الآن، فدخول في الحجر بالقرب من الكعبة تحت الميزان يكون كأنه دخل في الكعبة، فيستحب الصلاة في هذا المكان. ينبغي للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها والقرب منها، إنه مسافر عشان الكعبة علشان يصلي بالقرب من الكعبة عشان يطوف بهذا البيت الحرام، فينبغي أن يكثر من الطواف. وأيضا يجوز له أن يعتمر مرة واثنين وثلاثة بحسب ما يتيسر له، بس يعني راعي وكلما طال شعره شيء، يعني إذا طال شعره جاء عن الصحابة رضي الله عليهم زي أنس بن مالك كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، إذا حمم يعني طال شعره شوي، يعني يحلق شعره وهو هنالك بعدما يؤدي مناسك العمرة، وبعدين ينتظر لما يطول شيئا يعمل عمرة ثانية ويحلق شعره ثانية، فكان إذا حمم خرج فاعتمر. ذكر العلماء أنه القدر بين العمرة والعمرة إذا أمكن الموسى من شعره، إذا أمكن أنه يحلق شعره بالموسى. والبعض لم يشترط ذلك، ولذلك الإمام النووي يقول يستحب الإكثار من العمرة ولا يكره تكرارها في السنة الواحدة عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ومطرف وابن المادشون من المالكية. المعنى في السنة الواحدة اتفاقا أنه يجوز أنه يعتمد مرارا وإن كان البعض خلى في ذلك، لكن في العمرة الواحدة سافر هنالك هل يستحب الإكثار من العمرة؟ برضه اختلف فيها العلماء، فمذهب الشافعية أنه يستحب أن هو يكثر من العمرة إذا كان هنالك من فرصة مش هيسافر كل يوم، فإذا كان فليفعل. عند الحنابلة أنه لا يستحب ذلك باعتبار أن الصحابة لم يفعل ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك، لكن اللي يحتج يقول يكفي أن السيدة عائشة فعلت، أن هي في الحج كانت قارنة يبقى حجت واعتمرت، هذا اقتران حج عمرة مع الله، ثم بعد ذلك اعتمرت مرة أخرى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فأعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم، فقال له أني فأمرتين في بينهما وقت يسير، فعلى ذلك من أخذ بذلك له أنه يعتمر مرة ومرة ثانية، وهذا من فضل الله ومن رحمته، ولا تحد رحمة رب العالمين سبحانه للإنسان إذا احتاج إلى ذلك، إذا فعل لا ينكر عليه. هي مسألة مختلفة فيها بالعلماء، وإن كان الأرجح فيها من هذا من باب الرحمة وباب العبادة، فمن فعل عمرة ثم بعدها بأيام فعل عمرة المرة الثانية في السفر نفسه الراجح الجرح. طيب، ناخذ جزء من المرة السليم، كنا واقفين على باب أركان الحج وواجباته. بيقول لنا الشيخ مرعي أركان الحج أربعة، الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح. الثاني الوقوف بعرفة. أركان الحج أربعة عند الحنابلة، عند الشافعية هتكون هذه وحيزيد عليها بعض من الواجبات، عند الأحناف هيعتبر أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة هيعتبرهم ثلاثة في الأركان اللي في الحج. الركن الأول اتفاقا عند الجميع هو الإحرام، والإحرام معناه عقد النية، العزم على فعل الحج أو العزم على فعل العمرة. إذا هنا الإحرام وفرق بين لبس الإحرام والإحرام. الإحرام عقد زي ما تحرم بالصلاة، بتحرم بالصلاة بتدخل في الصلاة، إذا هنا بتاني لأنك تدخل في الصلاة، على ما تقول الله أكبر إذا أنت النية في قلبك وتكبر بإحراما بهذه الصلاة. الحج إنسان ينوي إلى حج وعلى نفسه حيرفع صوته ويقول لبيك حج ويقول لبيك عمر، لكن اللي يدخله في الإحرام النية، النية في قلبه لأنه الآن صار محرم. يبقى الركن الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، من تركه يعني اللي سافر لهنالك ما هوش ناوي لا يحج ولا يعتمر، مش ناوي حاجة لا ينعقد له حج ولا عمر. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في حديث الحج عرفة، هذا حديث صحيح. الحج عرفة يعني أغلب الحج وأعظم المناسك والحاجة اللي يفوت بها الحج عرفة، عرفة باقي الأشياء تصدر ما تعملتش النهاردة تعمل بكرة أو تضرب بدم، إنما الوقوف بعرفة لا، هو يوم واحد يوم عرفة أدركه أدرك الحج لم يدرك ولم يدرك. وقته وقت عرفة يقول من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، ودي المسألة دي هنفرق بين الحنابلة بس، الحنابلة بس بهذه الصورة هم اللي هيقولوها، أما جمهور العلماء على أن وقت الوقوف من الزوال من الزوال يعني وقت الظهر في يوم عرفة لغاية قبل الفجر من يوم من ليلة الجمعة. لا يكون الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمعة جمعة ليلة مختلفة يعني ليلة مختلفة. قال أبو الزبير قلت إجابة يعني إجابة يقول لا يكون الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمعة. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. الحديث رواه الأكرم. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه ثم رأيت البيهقي أخرجه بإسناد عن ابن وهب وذكرته عن أبي الزبير عن جابر وقال هذا سند صحيح إن كان ابن الزبير سمعه من أبي الزبير. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث زي ما هتشوفوا بعد شوية في حديث عروة بن المضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره في وقوف عرفة وزاد له ولغيره حكم من الأحكام هنشوفه بعد شوية اللي هو موافق لهذا الذكر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة إذا هنا وقته من الزوال في يوم عرفة لغاية قبل فجر المزدلفة اللي هي يوم العيد قبل فجر يوم العيد لو أدرك هذا الوقت بعرفة قد أدرك الحج. الخلاف بقى هنا بين الإمام أحمد وبين الجمهور في قبل الزوال. قبل الزوال يعني الفجر يوم عرفة لو أن الإنسان في بعد الفجر ذهب وقف بعرفة بعد الفجر وبعدين حصل له ظرف ما وقفش باب اليوم وقف هل هذا يصح منه ولا لا يصح؟ عند الحنابلة يصح عند الجمهور لا يصح منه الوقوف. هنشوف الكلام فيها. تمسك الإمام أحمد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد وقف قبل ذلك ليلة أو نهار ذال لحديثنا في حديث عروة ابن مضاف. يقول لنا الشيخ مرعي فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاذلا أنها عرفة صح حجه. شوف هنا الحكم اللي يكون في عرفة ولو لحظة ولو مرا مر بعرفة يبقى دخل فيه مع كونه محرم هذا محرم بالحج فمر بعرفة أو دخل عرفة أو تائه رايح عرفة تائه وأثناء ما هو تائه دخل عرفة وخرج منها فوقف في مكان آخر فهنا يبقى مر على عرفة ووقف بها ولو لحظة فيصح منه الحج. من حصل في هذا الوقت عند الحنابلة الوقت داخل أن فجر عرفة الغيث قبل فجر العيد لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أهل معناه أنه من أهل الحج ومن أهل العمرة يعني إنسان مسلم إنسان مسلم ومن أهلها ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. دليل إيه؟ قال لحديث عروة المضرب بن أوس بن حارثة الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي الرجل شوفه جاي من جبل طي أو من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. شوف هنا تعب الرجل مش عارف المناسك فجاء ساكر إلى الوقوف بعرفة يا ترى فيه انت ما في المكان ده يجزئ وهنا ما يجزئ فالأقف في كل حتة في عرفة بقى يقف في كل مكان في عرفة. فقال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ما تركت من حبل حبل الرمل هو الجبل المستطيل من الغناد كأن حب المشقة اللي كانت مع هذا الرجل خايف أن يجزئ منه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فسافر النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا من عرفة وانطلق إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الفاضل بدأ يقف في عرفة في كل حتة في عرفة كل حبل في عرفة يعني كل جبل واطي أو مستطيل يقف عليه. قال فهل لي من حج؟ قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بقى انتبه من شهد صلاتنا هذه حين بقى يقول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة يصلي صلاة الفجر من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف معنا في المزدلفة حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا وقف فذلك ذات. ليلا هذه نكرة، نكرة في سياق الإثبات يبقى تطلق ولو على أقل الأشياء، على أقل الأشياء فهذه نكرة في سياق الإثبات. فيقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا يعني جزءا ولو يسيرا من الليل، أو نهارا جزءا ولو يسيرا من النهار. قال فقد تم حده وقضى تففه، فقد تم حده وقضى تففه. الحديث رواه الخمسة صححه الترمذي الصحيح. فهنا بقى الإمام أحمد أخذ منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، أخذ بأنه ليلا تنكير جزء من الليل يبقى أي جزء من الليل وقفه إذا أدرك، أو نهارا قد يبقى أي جزء من النهار أيضا، أي جزء من النهار. فإنك خلينا نفرق بين جزء النهار بعد الزوال وقبل الزوال. الجمهور أبوا ذلك، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال أصلا، لو ذلك لوقف هو أو لأمر بعض أصحابه على الأقل يقفون أو يرد عن بعضهم أنه وقف في هذا الوقت، ولكن لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا من بعد الزوال وقفوا هنالك لعرفة. ولو أنهم ذهبوا لعرفة قبل الزوال ولكن يقينا ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، إذا ما جاش أن واحدا من الصحابة وقف قبل الزوال وانطلق بعد ذلك حتى نقول أن هذا مريد. لكن الإمام أحمد رحمه الله تهسس بهذا الحديث وفيه أنه وقد وقف قبل ذلك لعرفة ليلا جزءا من الليل أو نهارا. قال المجلس اللي هو أبو بركات بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدركه، فقد أدركه. الحجة يعني لها وجهة من النظر، كلام الإمام أحمد وكلام المجلس بن تيمية كلام له وجهة من النظر باعتبار أن الحديث نفسه ذكر ليلا أو نهارا، فكما أنه جزء من الليل ينفع فليكن جزء من النهار أيضا. ولكن الجمهور تمسكوا بأن هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فعلى ذلك يحمل هذا الشيء على الضرورة، على الضرورة أن الإنسان اضطر لذلك. إنسان وقف بعرفة قبل الزوال ثم أغمي عليه بعد ذلك وهو هنالك، نقل المستشفى لقضى في هنالك على هذا القول يبقى هذا وقف جزء وهو مفيق عاقل قبل الزوال، الباقي وهو مغمى عليه يبقى يحمل على صورة ضرورة وليس على صورة الاختيار. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، إنسان سكر وعرف سكران وهنا لا يصح الوقوف، أو إنسان مجنون وقد عرف هنا لا، إذا دون ذهب عقله وقد عرف لابد يكون إنسانا عاقلا مسلما عاقلا، أو مغمى عليه، أو مغمى عليه. هنا المغمى عليه الصورة اللي ذكرناها غير هذه الصورة، مغمى عليه يعني اليوم بحاله، اليوم بحاله لم يكن شيئا فيها. ففرق بين النائم، النائم لو أيقظوه استيقظ، ولكن المغمى عليه لا يشعر، لا يشعر بشيء. فعلى ذلك المغمى عليه إذا كان اليوم بحال في عرفة وهو مغمى عليه لغاية ما طلع الفجر في ليلة المزدلفة بعدها الفجر، فعلى ذلك الوقوف بتاعه غير صحيح. لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأ. لو وقف الناس كلهم يعني معنى رؤية الهلال أخطأ الذين يرون الهلال، الذين ينظرون في الهلال أخطأوا، فوقفوا يوم 8 أو وقفوا يوم 10 مثلا، فعلى ذلك هنا حيبقى الهلال حيتخيل بكل الناس يصبحوا مثلا وكذا، هذا شيء بعيد، هذا شيء بعيد. لذلك ما لهاش حكم هذا الشيء، حكمها أن اليوم الذي وقفه الناس هو يوم عرفة، هذا اليوم هو يوم عرفة، سواء كان اليوم الثامن في ظنهم أو اليوم العاشر. فالراجع أنه طالما وقف كل الناس في هذا اليوم فهو يوم عرفة. قال لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق، يعني إذا كان فيه إنسان بعد ما الناس وقفوا في اليوم الثامن قال لا أنا كنت شفت الهلال والهلال ما هوش على ما رأيتم، ده الهلال كان متأخرا يوم، يبقى لسه بكرة عرفات. هنا هل يلزمهم العمل بقوله الراجح أنه لا يلزمهم، لأنه إذا كان خطأهم لا يبعد أن يكون هو أيضا أخطأ إليه. هل هو يوم عرفة باطلا؟ الراجح أنه هو يوم عرفة ظاهرا وباطلا، الراجح اليوم الذي وقف فيه المسلمون بناء على الرؤية، سواء إنهم مع الرؤية هذه لظن ولا يقين، فالراجح أنه هو يوم عرفة. رجح الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يوم عرفة باطلا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج في تصريح إليه، يعني لو بعض الناس اعتمدوا على رؤيتهم هم وبعدين الناس كلهم وقفوا في يوم 9 وهؤلاء قالوا لا احنا شفنا الهلال وهؤلاء اخطاء احنا هنقف وحدنا يوم 10، هنا حدهم غير صحيح، الحج مع جماعات المسلمين بعد جميع المسلمين. وقد روي ان عمر قال لغدار بن الاسود لما حد من الشام وقدم يوم النحر ما حد الحجام، قال حسبت ان اليوم عرفه، فلم يعذر بذلك. لغدار بن الاسود حج من الشام بناء على الرؤيا اللي هم شافوها في الشام، فعلى ذلك قدم في يوم عرفه اللي اهل الشام حاسبين عليه، فكان هذا اليوم الناس اللي مع عمر رضي الله عنه كانوا وقفوا بالامس، وهو قدم اليوم بناء على رؤيه اهل الشام، فعمر لم يعذره وقال له انه ثابت. ثالث ركن هو طواف الافاضه، الركن الثالث طواف الافاضه. قبل ما نتكلم عن طواف الافاضه هنذكر شيئا من اعمال يوم عرفه ذكرها الامام النووي في المجموع، يقول لنا اذا فرغوا من صلاه الظهر والعصر فالسنة أن يسير في الحال إلى الموقف ويعدل المسير، وهذا التعديل مستحب بالإجماع. يعني المسلمون في يوم عرفة، هذا يوم الحج، يوم عرفة الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة في أن المسلمين يشهدون صلاة الظهر والعصر مع الإمام ثم يتوجهون لكل الموقف ليقفوا للدعاء. واليوم ده يوم الدعاء، يوم عرفة يوم الدعاء، يوم عظيم جدا، يقول الله عز وجل على خلقه ويرسل لعباده سبحانه وتبارك وتعالى ويباهي به الملائكة، فعلى ذلك هذا اليوم يفرغ المسلم الحاج نفسه للعبادة وللدعاء فيه. العبادة في هذا اليوم الدعاء، الدعاء يعني راح يشوف هنا يفرغ للدعاء بأنه يخلي صلاة الظهر والعصر مع تقديم المغرب والعشاء الأخيرة، وباقي اليوم بقى كله تدعو فيه، اليوم كله أنت متفرغ لتدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى به. جاء في حديث سالم بن عبد الله بن عمر صحيح البخاري قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه، حين زاغت الشمس فصاح عند صفاته أين هذا؟ فقرب إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. فصار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعدل الوقوف. فقال ابن عمر صبر، يعني كان الحجاج أميرا على الحج في هذا العام، وكان عبد الملك بن مروان ابن مروان أمره أنه يسمع لكلام ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يعلمه المناسك، فخرج معه وابن عمر قال له الرواح الآن، يعني على وقت اللي حيث فيه الناس. فقال له سالم ابن عبد الله ابن عمر قال إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعدل الوقوف، يعني ما تطولش خطبة عرفة وعدل للوقوف في مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر قال صدق. في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف، صلى الظهر والعصر لم يعتقدين في عرفة، وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ثاني يوم، وطلوع الفجر الصحيح يعني في يوم النحر. يصح الوقوف في أي جزء من أرض عرفات بإجماع العلماء، يصح الوقوف في أي جزء. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان، المستحب أن المسلم يقف في هذا المكان، لكن المكان مش حافع كل الناس يقفون فيه، فبناء على ذلك هنا أي مكان يقف فيه الحاج أجزأ عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفته كلها موقف، عرفة كلها موقف، في أي مكان عرفة وقف فهي موقف، أفضلها عند الصخرات الكبار اللي هي أسفل جبل الرحمة. في عرفة جبل، وجبل الرحمة معروف، والناس بيشغلوا نفسهم بطلوع جبل الرحمة، وليس من السنة طلوع جبل الرحمة، ولكن الصخرات اللي تحت هذا الجبل كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فيستحب للمسلم أن يقف أسفل جبل الرحمة في عند الصخرات في مكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأي مكان وقف فيه في عرفة أجزاء. هناك في وادي عرنة ونمرة، هذه لا وادي عرنة من عرفة ولا نمرة من عرفة. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: وأما جبل الرحمة ففي وسط عرفات، ففي وسط عرفات. ويخبرنا إنه ليست من السنة طلوع جبل الرحمة كما يفعله البعض من الناس. سنن من واجب الوقوف وشرط شيئان: أحدهما كونه في أرض عرفات، الوقوف في عرفة أنك تكون جوه عرفة وتحضر أنك تمشي شوية أو تطلع برا حدود عرفة، يبقى الموقف ساعة غير صحيح. ثاني حاجة أن يكون الواقف أهلا للعبادة، أهلا للعبادة يعني عقله حاضر، إنسان مسلم أهل للعبادة، مسلم عاقل. أما سنن الوقوف بعرفة وآدابه يقول لنا فكثيرة، هذا كلام الإمام النووي. الوقوف بعرفة يقول أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف، وده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للوقوف بعرفة، لكن هو أخذها من أنه مجتمع للناس، مجتمع للناس ويحضر المسجد ويحضر الخطبة في عرفة، فاجتماع الناس يستحب للإنسان أن يكون مغتسلا نظيفا كما يستحب له في خطبة العيد أو في خطبة العيد خطبة الجمعة. أيضا يسن أن لا يدخل أربع عرفات إلا بعد صلاتي الظهر والعصر، وهذا صعب جدا الآن، كان زمان مع العدد القليل سهل، أما الآن لا، العدد زحام شديد جدا، واللي يدخل يدخل مع هذا الزحام صعب أن يطلع ويدخل ثاني، هذا صعب. الثالث الخطبتان والجامع بين الصلاتين، يعني يحضر خطبة عرفة وإنه يصلي الظهر والعصر جامع تقليل. الرابع تعديل الوقوف عقب الصلاتين، إن خلص الصلاة يقوم يخرج من المسجد أو من مكان الصلاة ويتوجه به إلى المكان اللي حيقف فيه ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من السنن أن يكون مفطرا، أن يكون مفطرا، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة، ما صامش، والصحابة نظروا إليه فهو على علم أنهم ينظرون إليه، فأوتي بقدح من لبن فشربه صلوات الله وسلامه عليه حتى يرى الناس أنه مفطر وليس صائما. فالعالم الإنسان يقوم في هذا اليوم، وده يوم الدعاء، اليوم ده للدعاء، فيمكن يتضع يمكن يتعب يمكن ينام يضيع على نفسه الدعاء في هذا اليوم. بعد ذلك السنة أن يستعد بهذا اليوم وإنه يكون مفطرا ويكون صائما. في غير عرفة يستحب الصيام، لأن الصيام يوم عرفة يكفل بنور عامين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث من الأداب يعني والسنة الوقوف أن يكون متطهرا، الذي يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى أكمل أحواله أن يكون على وضوء، أن يكون طاهرا، كذلك في يوم عرفة هذا في الأصل. لكن اتفق العلماء على أنه لو كان غير متطهر أو كانت المرأة حاضرة أو نفساء فالوقوف صحيح، قالوا هذا ليس شرطا ولا ركنا في هذه في العبادة في هذا اليوم، إنما هذا من المستحبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بزيت، غير الا تطوفي بزيت. السابع ان يقف مستقبل الكعبه، ان من السنه ان الانسان حيدعو ربه سبحانه فليتوجه الى بيت الله الحرام، يتوجه الى الكعبه، ده اشرف الاماكن يتوجه اليها المسلم، يتوجه الى الكعبه ويدعو. فان يتوجه لاي مكان دعاء اخر لا شيء فيه، لكن هذا المستحب والاصل. الثامن أن يقف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغرة عن الدعاء، وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الظهر، يعني يتفرغ يفرغ نفسه أنه بين الظهر وبين غروب الشمس وقت الدعاء، يبقى يفرغ نفسه بهذا الدعاء. كثير من الحجاج تلاقيه وهو في حجه الليلة اللي قبلها يبقى سهران الليل كله، بقى بكرة رايحين عرفة بنحضره كذا بنجهزه كذا هناكله كذا هنشربه كذا، يتعب نفسه الليل بحاله ويروح عرفة يروح نايم لغاية ما تغرب الشمس. كثير من الناس، فهنا خد بالك انك إذا ذهبت إلى هناك ما تشغلش نفسك بشيء غير إن هذا يوم الدعاء، فتدعو ربك تكون جاهزا لهذا الدعاء. إن كان يشق عليه الوقوف أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فالأفضل له وقوفه راجل. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة على ناقته صلى الله عليه وسلم، كان راكب الناقة فوقف يدعو ربه وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: العاشر يعني من الآداب في الوقوف بعرفة أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الفترات بحسب الإمكان، بحيث لا يؤذي ولا يتأذى. يعني لو كل الحديد راحوا للمكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مش هيكفي، فعلى ذلك الإنسان لا يؤذي أحدا ولا يتأذى. إذا تيسر له وقف، لم يتيسر في أي مكان من عرفة فليأذي. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم من جهالتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه، فخطأ ظاهر ومخالف للسنة. ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل الفضيل، يعني لعل البعض من الحجاج يتعب نفسه ساعة وساعتين عشان يطلع الجبل ده، يجي من آخر الدنيا ويطلع يفضل يطلع جبل لغاية ما يطلع يكون تعب يقعد تعبان ما يعرفش يدعو، وهذا ليس من السنة طلوع الجبل، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة عند موضع الصفا. الحادي عشر: السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك. يقف ليدعو ربه، سواء واقف على رجليه ولا هو قاعد ولا هو مطلع، بحسب ما يتيسر له من دعاء فليفعل. يكثر من ذكر الله سبحانه، وخاصة من التهليل أو لا إله إلا الله، اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل ما قاله هو النبي من قبله صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا من الأدب يكثر من الذكر والدعاء قائما وقاعدا، ويرفع يديه في الدعاء، ولا يتكلف السدع في الدعاء، لا يتكلف الأجدع المتكلفين، ولكنه إذا كان يحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب له أن يخفض صوته بالدعاء. كثير من الحجاج من الوقت يدعو صوت مرتفع، هنا يبعد غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عليهم: ارضعوا على أنفسكم. فشوفوا يقول أبو موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، رفع أصواتهم بالتهليل يعني بقول لا إله إلا الله وبالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب. تدعي رب سبحانه وتعالى سميع قريب، مش محتاج إن أنت ترفع صوتك علشان تسمعه، ولكن يقول ارضع على نفسك. يستحب أن يكثر التضرع والخشوع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والاستقرار، ويلح في الدعاء ولا يستبطل الإجابة، بل يكون قوي الرجاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يعدل، يقول قد دعوت ولن يستجب لي. ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تبارك وتعالى، والتسبيح والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختمه بمثل ذلك، وليكن متطهرا متباعدا عن الحرام، ويكثر من التلبية رافعا بها صوته. وجاء في الحديث: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات. وجاء في الحديث المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. والمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى إذا باه بعباده الملائكة فيعطيهم من فضله الخير العظيم، يباهي بهم لأنهم على خوات وأنهم على حق وأنهم متقربون إلى الله، فكان من الله عز وجل الفضل إلى هؤلاء فيعطيهم ما تمنوه. وليكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة، جاية أيام عشر ذي الحجة فتكثر فيها من العمل الصالح، طيب لنا بمن نوي كبر. طيب وخليل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه؟ ما العمل في أيام أفضل منه في هذه؟ يعني العشر أيام العشر والمشاركين. قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يطاف بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني اللي يحصل هذا الأجر أجر العابد في هذه الأيام إن كان خرج مجاهدا بماله ونفسه فقتل شهيدا وأخذ ماله، هذا اللي يساوي التعبد في هذه الأيام. هي أيام عظيمة العشر من ذي الحجة، فتكثر فيها الدعاء وتكثر فيها العبادة بأنواعها من صلاة وصوم وغير ذلك. يبقى هنا الموقف في عرفات المسلمون حيوقفوا هنالك ويدعون الله عز وجل. طب التعريف في غير عرفات، التعريف يعني التزام المساجد مثلا والإنسان يعتكف فيها، هل يستحب ولا لا يستحب ذلك؟ يسمونه التعريف. قال الإمام النووي: هو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر يوم عرفة. وفيه خلاف للسلف، فيه خلاف للسلف، هل يستحب أنه يجتمعون في المسجد للدعاء مثلا ولا لا يستحب ذلك؟ روى البيهقي في سننه عن أبي عوانة قال: رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس، جلس في المسجد ودعا واجتمع الناس معه. وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال: هو محدث. وعن إبراهيم النفعي: هو محدث. وعن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس، يعني أول من فعل ذلك أنه جلس في المسجد بعد العصر في يوم عرفة للدعاء كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الأكرم: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أرجو أنه لا بأس به، أنه ما فيهوش حاجة، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واكة كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، وكرهه جماعات من العلماء منهم نافع مولى بن عمر وأن إبراهيم النفعي والحاكم وحماد ومالك بن أنس. فالغرض أنه الجلوس في المسجد في يوم عرفة لا مانع منه، الإنسان يجلس في المسجد ويدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا يكون على هيئة من هيئات البدع، فليجلس الإنسان وحده وليدعو ربه بما شاء، ولا يكون الدعاء دعاء جماعية، ولكن يدعو الإنسان بينه وبين ربه. فهذا الوصف فيها إذ أنه المخرج في المسجد صلاة وانتظار الصلاة صلاة، فلا مانع في هذا الوقت الذي يطلع الله عز وجل على عباده أن يكون العباد في عبادة وفي طاعة وفي دعاء، وفعل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. النقطة الثانية هنا يقول لنا الركن الثالث طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وله أسماء، طواف الإفاضة أو طواف الحج، طواف العمرة قلنا اسمه طواف العمرة، طواف الإفاضة في الحج، وطواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض وطواف الركن وطواف الصبر وطواف الصبر، دي خمسة أسماء لهذا الطواف. طواف القدوم برضه له أسماء، يسمونه طواف القدوم طواف القادم طواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية، وصلنا أسماء مشتقة من ذلك. لكن طواف الإفاضة هذا طواف ركن في من أركان الحج، وهو طواف فرض، فيسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر وطواف الصدر. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أطابت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحادثتنا في السيدة صفية رضي الله عنها بعدما طافت طواف الإفاضة حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت. فقال: أحادثتنا هي، هو ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، يبقى حتفضل من ركن الأركان فحتتحبس هي ويتحبس معها كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاءوا معه من المدينة لغاية ما تطوف طواف الإفاضة، لأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حال حلها، يبقى حتحبس الجميع. فقال: أحادثتنا هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد أفاضت، حاضت طواف الإفاضة وطافت البيت ثم حاضت بعض الإفاضة. قال: فلتنفر إذا، قال: فلتنفر إذا، يعني تأخذ معنا إذا راجعين. يبقى هنا هي لم تطوف طواف الوداع، وطلب الإصابة بالنسبة لها يغني إذا هو الإنسان المعذور هذه معذورة بسبب الحيض وهي طاف طواف الإصابة فهذا طواف الركن ولا يلزمه طواف ولا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاديث تناهي فيه دليل على أن هذا الطواف واجب وركن على أنه لا بد منه ما مش هيغني عنه حد ثاني مش هيجبر بدم مثلا كما هو يطلع عنها خروف وينطلق لا لا يجبر بشيء لا بد من إجلاله وقت هذا الطواف هو طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف من نصف يعني معنى أن الأول يقف بعرفات ثم يأتي بعد ذلك طواف الإفاضة فلو أنه وقف بعرفات ثم انطلق إلى المزدلفة وبعدين لغاية نصف الليل في المزدلفة وبعدين خرج من المزدلفة وتوجه إلى البيت فطاف قال يغني ويجني وقتهم نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف هنا من نصف ليلة النحر ولو أنه وقف بعرفة في النصف الثاني من الليل إذا هنا حيذهب إلى المزدلفة والمزدلفة من الوديان المبيت يطلق على من كان من أول ليل حتى نصف الليل بهذا الليل أو جاء بعد نصف الليل فهذا الليل بعد نصف الليل ولذلك يقولون وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف إذا وقف بعرفة يبقى وقت الطواف بالبيت بعد نصف ليلة النحر طبعا ليس الوقت المستحب ليس الوقت المستحب إنما المستحب في ذلك إنه بعد ما يقف المزدلفة أو يكدر في المزدلفة وبعدين يقف عند المشعر الحرام يدعو الله عز وجل وبعدين ينطلق في وقت الإفطار وقبل طلوع الشمس متوجها إلى منى فيرمي الجمرات ويحلق وينحر ثم يتوجه إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة ده اللي صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن فرضنا إنه الإنسان مع الزحام الشديد وجد الأيسر عليه إنه بعد نصف الليل انطلق فطاف بالبيت من المعذورين أو من النساء اللي خرجوا مع ضعف من النساء والرجال فلهم أن يطوفوا بعد نصف الليل في هذا الطواف طواف الإفاضة. طب إمتى أو الحد بتاعه غير إمتى طواف الإفاضة؟ يقولنا ولا حد لآخره ولا حد لآخره. وفعله يوم النحر أفضل. فعل طواف الإفاضة في يوم النحر هذا أفضل لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر حديث رواه مسلم وعلقه البخاري. الرابع السعي بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حد من لم يطف بين الصفا والمروة لا صحيح مسلم ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي لا رواه أحمد وابن ماجه ولا صحيح وفي الحديث لا يقطع الأطوح إلا جد هنا ذكرنا في الحديث السابق أن السعي بين الصفا والمروة عند جمهور العلماء ركن من الأركان وعند الإمام أبي حنيفة هذا واجب السعي بين الصفا والمروة ليس من أركان الحج لأنه عنده أركان الحج هتبقى ثلاث الإحرام وطواف الإفاضة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة هي الأركان اللي هتكون عند الإمام أبي حنيفة وذكرنا إن في مذهب أحمد قول آخر بأن السعي بين الصفا والمروة هذا من الواجبات وليس من الأركان ولكن الأحوط القول بالركنية في موافقة لجمهور العلماء بعد كده يذكر لنا واجبات الطواف وذكر أنها سبعة ونوجدها الحديث القادم نقبل إليها إن شاء الله نكتب لهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.